أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أنه في بحث الأجزاء في المقام الثاني من الموضع الثاني في أجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، وقلنا أنه ذكرنا أنه تمهيدا بعض المقدمات أنه وأشرنا إلى أن المصنف قدس سره ذكر أنه تشقيقا رئيسيا أنه في ما في المأمور به بالأمر الظاهري، وهذا التشقيق الرئيسي أنه هو أن المأمور به بالأمر الظاهري عليكم السلام ورحمة الله تارة يختلف عن المأمور به بالأمر الاضطراري في شؤون المتعلق شرطان وشطران ومانعان، وتارة أنه يكون أنه أمرا بمأمور به مستقلا عن المأمور به بالأمر الواقعي أنه، وفتطرق أولا لهذا أنه للشق الأول أنه بقوله إن ما كان يجري منه في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وأشار إلى الشق الثاني المختصر في آخر البحث بقوله وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف أنه، فتطرق له بأربعة أسطر أو خمسة أسطر أنه، والمهم أنه وإنما قدم الشق المطول على الشق المختصر على خلاف نقطة المنهجية التي أشرنا إليها في لزوم تقديم الموجز من شقوق على المفصل منها، نظرا الى انه اراد ان استيضاح الحال في الشق الموجز يتوقف على وضوح الحال في الشق المفصل، انه لكي يظهر ان الانقسامات الموجودة في الشق المفصل وتلك الحيثيات لا تكاد تنسحب في الشق الموجز. فهذا هو التشقيق الرئيسي أنه الأول، وفي داخل هذا التشقيق الرئيسي أنه كان هناك تشقيقا ثانويا للحديث تارة عن الأصول العملية وأخرى عن الإمارات أنه، وفيما يتعلق بالأصول العملية الذي جرى بعض الكلام فيه في الحلقة السابقة أشرنا إلى أن الأصول العملية الجارية في تنقيح أنه ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه أنه، ومقصود المصنف بموضوع التكليف ليس معنى مغاير مع المتعلق أنه، بل أنه ربما كان مقصوده بالموضوع نفس المتعلق أنه، فما يجري في تنقيح حدود متعلق التكليف أنه يكون أنه لابد من الالتفات فيه إلى أنه يعني تحديد محل الكلام، فذكرنا نحن في تحديد محل الكلام أن الأصول تنقسم إلى أصول عقلية وأصول شرعية، وقلنا أن الأصول العقلية خارجة عن محل الكلام فإنها لا تقتضي إلا المعذرية أنه، طبعا محل الكلام الأصول الموسعة لأنه الأصول المضيقة كما يعني أشرنا في مقدمات البحث بعد ما أعني أنه، فالأصول الموسعة العقلية هذه الأصول لا تقتضي إلا المعذرية، شأنها في ذلك شأن القطع الذي يأتي الكلام فيه في التذنيب الأول أنه، ولا موجب لاقتضائها للإجزاء أبدا، وإنما محل الكلام في الأصول الشرعية، والأصول الشرعية بدورها أنه تنقسم أنه إلى قسمين. قسم أنه تقتضي تحقق ما هو الشرع هو الشرع، وقسم أنه أنه لا يقتضي ذلك أنه. فما كان يقتضي أنه تحقق الشرع أو الشرع فهو يقتضي الإجزاء، لأنه يوسع أنه ما هو الشرع أنه أو الشرع. إذا كان مفاده أنه تحقيق الشرع أو الشرع ظاهرا، وأما ما كان أنه مفاده أنه نفي اعتبار شيء فقط، أنه كنفي الجزئية والشرطية في حديث الرأي، أو كان مفاده تحقق شرط أو الشاطر تنزيلا أنه أو ما نحو ذلك، فلا يكاد أنه يقتضي الإجزاء. وقد أوضحنا الحال في بعض الأصول المرخصة التي هي بلسان أنه جعل الحكم من قبيل قاعدة الطهارة أو الحلية، وبقي الكلام في الاستصحاب. في الحقيقة الأصول الموسعة أنه التي تقتضي جعل الشرط أو الشرط، هذا الأصول تنقسم إلى قسمين. أنه قسم يكون بلسان جعل الحكم أنه وكقاعدة الطهارة والحلية. قاعدة الطهارة والحلية مفادهما شنو؟ لسانهما، لسان جعل الطهارة والحلية كل شيء ظاهر حتى تعلم أنه قذر، وكل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. فلسانهما جعل نفس الطهارة والحلية، وحينئذ يقع الترديد في أن مفادهما هل جعل الطهارة أو الحلية أنه ظاهرية واقعا، أم جعل الطهارة والحلية الواقعية تنزيلا، ويستظهر الأول بالتقريب المتقدم. هذا قسم من الأصول الشرعية الموسعة الذي يكون بلسان جعل الحكم. هذا الحكم فيه عند المصنف أفضل. أما بالنسبة للاستصحاب فلسانه يختلف. لسان الاستصحاب عليكم السلام ورحمة الله، لسان الاستصحاب أنه في الحقيقة لسان غامض أنه. فدليل الاستصحاب لم يرد فيه أن أي حكم كان متيقنا في زمان سابق فهو باقٍ أنه حتى بعد الشك فيه. لو كان بهذا اللسان كان الحال فيه شنو؟ هو الحال في مثل قاعدة الطهارة والخلية، لأنه يكون بلسان جعل الحكم. ولكن لسان الاستصحاب أنه لسان لا تنقض اليقين بالشك، وقد اختلف أنه في هذا اللسان أنه مفاد هذا اللسان حقيقتان على مسالك ثلاثة. أنه المسلك الأول أنه هو أن المقصود بلا تنقض اليقين بالشك هو أنه المقصود باليقين هو المتيقن، يعني لا تنقض المتيقن بالمشكوك، فاليقين هنا لوحظ مرآة للمتيقن من باب وحدة اليقين والمتيقن بالذات. إذ ذكر في علم المعقول أن العلم والمعلوم بالذات واحد ذاتا و مختلفون مفهومن و اعتبارن و الا العلم حین المعلوم به ذات کما هو الحال فی مثل شوق و المشتاق به ذات و الاراده و المراد به ذات و ما الى ذاله انهم مثلا ما مفهوم کلام لسونا محل ذکره ف انه و هذا مقدم انه مقدمه لهذا المسلك المقصود باليقين هو المتيقن والمقصود بالمتيقن بلا تنقض المتيقن انه بالشك انه هو ان جعل المتيقن جعلا ظاهريا انه فلو تم هذا الاستظهار يكون مرجعا انه استصحاب في الحقيقة الى مثل قاعدة الطهارة والخلية فكأنه قيل اذا تيقنت بحكم انه في زمان وشككت فيه في زمان لاحق فالحكم المتيقن باقي هو نفس الحكم باقي مثل شنو؟ مثل الطهارة باقية الخلية باقي الطهارة ثابتة في حال الشك حلیت ثابته فی حال شک ما کفره فقط استصحاب یتعلق به ابقاء الحق و قاعدت الحلیه و طهار یتعلقان به اثبات الحق مو به ابقائه یعنی ناظران الى اثباته مو الى حال البقائیه صحیح ندین یصیر حال استصحاب شنو؟ حال قاعدت الطهار و الحلیه حالا احد المسالک الثلاثه فی مفاد الاستصحاب والذی اشار الیه المصنف به قولی على وجه قویل فالمصنف يقوي أن مفاد الاستصحاب جعل الحكم الظاهري بقاء أنه لاحظ هذا وحينئذ فيجري في الاستصحاب التقريب المتقدم في قاعدة الطهارة والحلية بعينه المسلك الثاني في الاستصحاب أن المقصود بالاستصحاب باليقين هو المتيقن أنه ولكن أنه أريد إبقاء المتيقن تنزيلا أنه وأريد إبقاء المتيقن تنزيلا وذلك بقرينة انه اسناد نقض الیه فالمقصود انه ابقاؤه تنزیلا فکأن المتیقن باقا تنزیلا و مفاد و دلیل استصحاب هو لیس جعل الحکم الظاهری بقاءا بل جعل ابقاء الحکم الواقعی تنزیلا لاحظتم؟ ابقاء الحكم الواقعي تنزيلا انه فكما هو مفاده في الموضوعات مفاده في الموضوعات احنا اذا قلنا ان مثلا في الموضوعات مثلا ان نستصحب الخمريه الخمريه ليست قابله لجعل ظاهريا كما يقوله المسلك الاول لان الخمريه ليس من الاعتبارات أنه حتى تقبل الجعل الظاهري المتأصل وإنما هو شنو من الأمور التكوينية أنه فجعله إنما يكون شنو جعلا تنزيليا بقاء الخمرية يكون بقاء تنزيليا أنه فالشاهد على هذا المسلك أولا أنه يناسب النقد لأن الظاهر من النقد كون الباقي عين السابق أنه ولو كان المجعول بقاء حكما ظاهريا والمجعول أولا حكما واقعيا لم يكن أنه صدق النقد بذلك الوضوح أنه لا إنما مقتضى النقد أن المبقى عين أنه باقي وما أن المبقى حكم واقعي فالباقي شنو نفس الحكم الواقعي غايته تنزيلا و ثانیا ان هذا یضمن لنا الاضطراب فی الاستصحاب لانه حين اذن الاستصحاب الحکمی و الموضوعی انه فی الجاری فی الموضوعات الخارجیه یکون صنفهما واحدا فکل منهما یکون اثباتا تنزیلیا. هذا المسلک انه ثانی انه على هذا المسلک ما به خارج ما يقتضي الاجزاء لانه ولا ينسحب البيان السابق اذ لا يكون هناك توسعه حقيقيه في الشرع بل يكون انه توسعه تنزيليه والقدر مطلقا من مفاد التنزيل هو اداء الوظيفه ما لم ينكشف الخلاف و اما الاجزاء بعد انكشاف الخلاف فلا يقتضي. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث انه في الاستصحاب هو جعل ان المقصود باليقين ليس هو المتيقن بل المقصود باليقين هو اليقين نفسه واسند النقض اليه باعتبار ذاته لا باعتبار متيقنه انه. و على هذا المسلك البته القائلون فيه به انهم يرون ان اليقين جعل له انه كشف تنزيلي بقاء ومن ثم اسند النقض اليه فكأن اليقين كما هو كاشف عن المتيقن حدوثا كاشف عنه شنو بقاء انه وحينئذ انه يعني يكون التنزيل في جانب اليقين مو في جانب المتيقن رغم ان واقع اليقين انه ما بيكشف الى اكثر من زمان المتيقن اتضاف ترقن تبتد بحالة الساعة الاولى وقت ما تنتقاض بحالة الساعة الثانية في الساعة الثانية يقينك ما يكشف لك عن شيء ولكن وسع كشف اليقين الى زمان الشك تنزيلا انه لاحظت. وهذا المسلك انه في الحقيقة القائلون بهذا المسلك تقريبا يمكن أن يقال هو المسلك أنه الحاسم أنه في المسألة إجمالا ولكن القائلون به اختلفوا أنه في أن أنه استصحاب حينئذ هل يكون إمارة أم يكون أصلا عمليا أنه الالتفات الى المسالك ولهم سعادة موكول الى بحث الاستصحاب تفصيلا انهم ولكن بما ان اصولنا يعني في الحقيقة منهجنا في هذه العلوم انه من اول الكتاب انسان يجد المفردات والمسالك التي يشهدها في اخر الكتاب يعني ليس هناك مقدمية من الاول للاخر فيكون نضج الافكار والتصورات في الحقيقة في ذهن الانسان في بشكل انه تدريجيا منذ البدايه وليس بشكل نحو يعرض تباعا على الانسان. احنا من الاول كنا نعرف الاستصحاب كنا نعرف المسالك دي كنا نعرف البرائق كنا نعرف المسالك دي في الحقيقه هو هذا واقع الحال انه فلذلك ينبغي الالتفات الى هذا المسالك بانه على ما نشير اليه. القائل بان الاستصحاب فيه توسع لجانب اليقين انه اختلفوا على مسلكين انه مسلك الاماريه و مسلك الاصل المحرز انه المحقق النائمي ذهب الى مسلك الاصل المحرز. هذا اصطلاح الاصل المحرز هو يمر عليكم ربما في الحلقات و انهما الى ذلك وفي بعض كلمات السيد الشهيد قدس سره انه بعض الاشتباه في فهمه انه الأصل المحرز أنه مرجع الأصل المحرز المحقق النائمي يقول أن اليقين في توسعة للكشف بقاء ولكن من حيث الجري العملي انهم بمعنى ان الطريقيه والكاشفيه لم تعتبر على الاطلاق لتصبح اماره، وانما مرجعه الى انه ان له ينبغي العمل باليقين، ينبغي العمل باليقين انه في زمان الشك، فهو اقتضاء عملي لليقين، ومن ثم نزل انه يعني وسع كشف اليقين بقاء انه بلحاظ الجري العملي وليس انه ابيض من هذا المقدار انه. فلذلك وبذلك يكون اصل المفرد سماه اصلا مفردا. ليش سماه اصل المفرد؟ لان فيه اعتبارا للاحراز، مو مثل الاصالة الحلية او الطهارة او نحوها او حديث الرب، ليس فيه اعتبار للحكم، وانما فيه اعتبار للاحراز، ومن ثم سماه اصلا محرزا، فهو محرز لجريان لاعتبار الاحراز فيه، وهو اصل لان الاحراز لم يعتبر فيه بقول مطلق كما في الاماره، وانما اعتبر من حيث الجري العملي فقط، يعني كان هناك اقتضاء للعلم انه في ان يجرى على وفقه عملا انه. وكذلك التزم في جمله من الموارد بالاصل المفرد في قاعده الفراغ والتجاوز، التزم بانه من قبيل الاصل المفرد، لان الشارع لم يقل بانك قد اتيت بالجزء المشكوك، بل هون مكانه الشك، قال انه الشك اصلا بعد الفراغ لا يلتفت اليه، أنت حينما تصلي أذكر منك حين تشوف، هذا الشك ما يؤكد به. إذن الشارع لما يقوي حال إدراكية أو يهون حال إدراكية، هذا يصير شنو؟ أصل محرز. لاحظتوا؟ في الاستصحاب شنو؟ قوى الحال الإدراكي وهو اليقين من حيث الجري العملي، يعني أنت لا ينبغي لك أن تأخذ اليقين بالشك، كنت تأخذ باليقين، فقوى شنو؟ اليقين، نفخ روحا في اليقين، ولكن مو بدرجة الإمارة، وإنما من حيث الجري العمل، يعني ينبغي لك أن تسير على اليقين. فهذا من اقتضاءات الإدراك. أو في قاعدة الفراغ ما تجاوز شنو؟ هون الشك، الشك حالة إدراكية، هون، قال أنت شنو تشوف بعد الفراغ؟ ما يقيم هذا الشك. هيك موارد، بس ما يضع أساس التضعيف بحيث يكون هناك إمارية في البيت. فالأصل المفرد برزخ بين الأصل المعرف الذي الضابط فيه عند المحقق النوعي شنو هو؟ أنه أن يتعلق الاعتبار بجانب الحكم، انتفتوا؟ مثل الطهارة والخلية ونقلهما، وإن كان تنزيلا حتى لو هذا طهارة تنزيلية، لكن هذا شنو؟ أصل غير مفرد. وبين، وهذا نقطة الوهم الذي وقع فيه بعض من أشير إليه، أنه فإذا تعلق أنه جعل بالحب نفسه ولو تنزيلا لم يكن أصلا محرزا، وإذا تعلق الحكم بالإحراز بتقوية الإدراك الموافق أي اليقين في مورد الاستصحاب، أو بتهمين حالة الشك كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، فهذا شنو يصير؟ هذا يصير من قبيل الأصل المحرز. هذا مسلك المحقق النائم قدس السر الذي رأى فيه توسعة لليقين، ولكن هذا أنه مسلك أنه لم يهضمه كثير ممن تأخر، وقالوا أنه أصل محرز أي من قبيل الخنف المشكل، أنه لأن الأصل معنى وظيفة عملية بحتة، محرز يعني هناك اعتبار للإحراز. طب ظاهر أدلة الاستصحاب تعلق الاعتبار بالإحراز لا تنقض اليقين بالشك، فإذا التزم هؤلاء بأنه إمارة، ولكن القائلين بأنه إمارة أنه اختلفوا أنه فمنهم من جعله إمارة إدراكية أنه وبمعنى أن مثلا غلبة بقاء الأشياء على حالها تورث الظن ببقائها أنه وهذا ما جرى عليه السيد خوي قدس سره أنه ومنهم من أنه اعتبره إمارة إحساسية وهو ما أفاده سيدنا الأستاذ الوارد مدغلوه في بحثه الشريف حيث بنى على أن للإنسان لليقين السابق وقعا في النفس الإنسانية بحسب التركيبة التي خلقت عليها إذا تيقن بشيء مال إلى أن أنه يتمسك بذلك اليقين ويكون إذا كان للإنسان انطباع إيجابي عن شخص كل ما يتكلم عليه فالأساس عنده ذلك الانطباع الإيجابي إذا وجده على حاله وإذا كان له انطباع سلبي أنه فأنه يكون هذا الانطباع السلبي هو الحاكم أنه في نفس حتى يثبت الخلاف وكان يمثل مدير الله لذلك بأمثلة عرفية يقول إذا كان مثلا وجدنا شخصا أنه صغير أنه فارقناه مثلا في 10 سنوات 20 سنة خب يمكن هذا صغير طبيب يمكن صغير مثلا فاضل إذا بالخبز لكن لا يزال هذا الجن أنه شخص ينظر إليه بعين الصغر ذلك لأنه لما فارقه كان صغيرا أنه فينظر إليه بذلك العين أنه السابق وكان يمثل أيضا أنه يقول أن ما يقع أنه في مثلا أول مثلا زواج من تجميل المرأة بأحسن نحو ليأخذ الزوج انطباعا يستمر إلى آخر العام أنه وهذه بعض الأمثلة الحية التي كان يمثل أنه بها أنه حتى يكون تصور القضية مسوقا لتصديقها الشاهد فيقول أن هذا النوع من الإمارية ليس مبنيا على الإدراك وحساب الاحتمالات والغلبة وما نحو ذلك وإنما هو من حيث وقع النفس لليقين السابق في نفس الإنسان فاليقين حالة إذا استقر الإنسان كأنه يميت يتباطأ إذا أنه ثبت على شيء يتباطأ أن يعدل عنه حتى يثبت خلاف هذا إن شئت عبرته بنوع من التثاقل النفسي إن شئت عبرت عنه بالوقع النفسي على هذا الأساس اعتبره إمارة ويقرب من ذلك ما أنه يوجد في كلمات السيد الشهيد قدس سره أيضا أنه من أن اعتبار الاستصحاب أنه يمتني على أنه ملاحظة الميل النفسي نحو ثبوت متيقن في الزمان اللاحق إلا أنه حافظ على كونه أصلا ولم يجعله أصلا مخرجا الجملة هؤلاء أنه أعلم جميعا يرون في هذا المسلك يرون أن الاعتبار التنزيلي في الاستصحاب متعلق بماذا؟ متعلق بجانب اليقين فصغاية الأمر المحقق النائني حاول أنه رغم اعتبار كاشفية اليقين بقاء لكن قال من حيث الجري العملي حتى يسوي شنو برزخ بين الإمارية المحضة وبين الأخر العملي الباح والجماعة أنه يعني بعض الأعلام المتأخرين أنه ألغوا جانب الأصلية وقالوا أن المحاضير التي خشي منها المحقق النائني في الاعتراف بالإمارية كحجية مثبتاته وما إلى ذلك قابلة للدعم بس ما أريد أشير بعد إلى أنه أكثر من هذا المقدار فعلى هذا المسلك ما في اقتضاء للاستصحاب للإفراد للإجزاء لأنه هذا التوسعات يكون إن قيل بكونه أصلا محرزا فهذا إحراز تنزيلي أنه وحاله حال المسلك الثاني الذي كان فيه المحرز تنزيليا لاحظوا في المسلك الثاني أنه كنا نعتبر الحكم باقيا تنزيلا في هذا المسلك نعتبر اليقين كاشفا تنزيلا بالنسبة إلى البقاء أنه. فعلى هذا المسلك لا يقتضي الإجزاء. وكذلك الحال على القول بالإمارية لمسيئة إن شاء الله من في الكلام على الشق الثاني من الإمارات من عدم اقتضاء إجزاء. فانتلخص مما ذكرنا أن لسان الاستصحاب وإن كان لسان اعتبار اليقين لا لسان اعتبار الحكم كقاعدة الطهارة والحلية، ولكن فيه مصالح ثلاثة. الأول منها أن مرجعه إلى اعتبار الحكم الظاهري وهو مسلك المصنف وأشار إليه بوجه قوي وهو يقتضي الإجزاء. والثاني أنه مسلك الثاني أنه اعتبار للحكم الواقعي ولكن تنزيلا وهو لا يقتضي الإجزاء كما اقتضى. والمسلك الثالث أنه اعتبار لليقين ولكن تنزيلا إما بنحو الأصلية أصل العمل كما عليه المحقق النائمي أو على نحو الإمارية الذي هو خارج عن المقسم في محل كلامنا من الأصول العملية. وعلى هذا المسلك أيضا أنه يكون الكلام فيه هو الكلام الآتي أنه إمارات. هذا توضيح قوله بل واستصحابهما أنه في وجه قوي أنه وجه القوي شنو هو؟ هو أن الاستصحاب فيه جعل للحكم الظاهري لا جعل للحكم الواقعي بقاء تنزيلا ولا جعل لتوسعة في كشف اليقين من حيث الجري العملي مثلا تنزيلا أنه. ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط أنه بالطهارة والحلية بل واستصحابهما في وجه قوي أنه ونحوها أنه وهكذا نحو هذا أنه الضابط في شنو؟ كل أصل عملية كان مضمونه جعل حكم ظاهرية لا جعل الحكم الواقعي تنزيلا ولا جعل الإحراز من حيث الجري العملي تنزيلا. وبالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة والحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا. دائرة دليل الاشتراط مثل لا صلاة الصبح إلا بالطهارة بطهارة مثلا ومبينا لدائرة الشرع أنه هذا يكون حاكم. أنه ليش يكون حاكم؟ أنه لنظره إليه تقيه تقدم لغي وأنه بس هذا الحكومة شنو؟ هذا الحكومة على نحو التوسعة مو على نحو التغيير. وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة له يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل. أنه لاحظته بالنسبة له يكون من قبيل ارتفاع إذاعته حينئذ أنه ارتفع تيقنت بالنجاسة من حين اليقين بالنجاسة يرتفع الطهارة الظاهرية لكن من الزمان السابق ما يرتفع الطهارة الظاهرية من ارتفاع الحكم من حين ارتفاع الجهل. وهذا بخلاف ما كان من الأصول باللسان أنه ما هو الشرط واقعا. إذا كان لسان الأصل لسان أن الواقع متحقق تنزيلا هذا ما ينفع لأنه هذا التنزيل أنه في الحقيقة أنه تنزيل اسم على مسمى فلن يتحقق الشرط واقعا وإنما تنزيل يقتضي شنو؟ أنه تنزيله منزلة الواقع ما لم ينكشف الخلاف. إذا انكشف الخلاف وتبين فقدان الشرط واقعا بعد لا جدول التنزيل ولا اقتضاء شنو؟ للإجزاء. أنه كما هو لسان الإمارات بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا أنه يعني تحقق ما هو الشرط واقعا ولكن تنزيلا كما هو لسان الإمارات فلا يجزئ أنه فإن دليل حجيته ثم أشار إلى حال الإمارات أنه دخل في الإمارات بغير مناسب. نحن ندخل في الإمارات لاحقا أنه مصنف خبط يعني مزج بين القسم الثاني من الأصول وهما يكون أما القسم الثالث من الأصول وهو الأصل المفرز خاضف الحقيقة من أفكار المحقق النائم تقسيم الأصل إلى مفرز وغير مفرز قبل المحقق النائم قدس سره أنه الأصل ينقسم إلى أصل أنه ظاهرية أنه أصل تنزيلية. هذا كما هسه من كلام الصحابة الكفاية هذا المقدار يتحصل ولو هذا في كلمات الشيخ مو بذلك الوضوح هذا الفرز وإنما أصل إجمالا وظيفة عملية. شنو أقسامه؟ أنه يقولون حكم ظاهري. شنو نوع الحكم الظاهري؟ مو معنى هسه كون الحكم الظاهري على قسمين حكما ظاهريا متأصلا وحكما ظاهريا تنزيليا بمعنى أنه اعتبار للواقع تنزيلا هذا تبلور وانقسام وانشطار في الحكم في الأصل العملي يبدو واضحا في كلمات المصنف قدس سره. إضافة الأصل المحرز الذي هو برزخ بين الأصل وبين الإمارة هذا من إبداعات المحقق النائم أو من إبداعات مكتب سامراء مدرسة السامراء مو معلوم لأنه ما عندهم نسبة مو واضح لكن يتوقع في أغلب أفكار المحقق النائم قدس سره أن تكون خيوطها من مكتب السامراء أنه عن طريق أستاذه السيد محمد الفشاركي والمجدد الشيرازي أنه الغلط ففكرة الأصل المحرز بس صاحب الكفاية من تلاميذ المجدد الشيرازي لكن من تلاميذه في النجف مو في سامراء فمو معلوم يثمر أفكار في سامراء أنه الغلط. فأصل المحرز أنه هذا في القسم الثالث في الحقيقة هذا في الفائدة التاريخية لبيان كيفية الانشطارات أنه في الأصول ولكن بعد المحقق النائمي كما أشرنا الحركة اتجهت إلى إنكار الأصل المحرز وترجيح الإمارية أنه فالشاهد أن المحقق صاحب الكفاية قسم الأصل إلى قسمين قسم يجعل فيه الحكم الظاهري المتأصل وقسم يجعل فيه الحكم الواقعي ولكن تنزيلا والأول يقتضي الإجزاء والثاني لا يقتضي الإجزاء والثالث أيضا وهو الأصل المحرز عند المحقق النوعين قدس سره لا يقتضي الإجزاء كما تبين أنه مما ذكرناه أنه هذا أنه في الحقيقة أنه مسلك المصنف على مسلك المصنف أنه ملاحظات جادة أنه لا بأس بالإشارة إلى بعضها أنه حتى نقترب يعني من الواقع المطروح في هذا العلم. أثبت مسلك المصنف ليش المصنف اختار هذا المعنى أنه فسي هذا تارة يعلل بتعليل ثبوتي وتارة يعلل بتعليل إثباتي أنه ونحن ذكرنا تعليله الإثباتي سابقا وهو الاستظهار من الأدلة. تعليله الثبوتي دعوى أنه أنه التنزيل أنه ليس إلا اعتبارا أدبيا ولا يصلح أن يكون اعتبارا قانونيا وفيه حديث أنه ليس المقام مقام الشرفية. أما ما يتوجه على مسلك المصنف من الملاحظ لأن مسلك المصنف هذا مهجور ومتروك يعني في الواقع المعاصر يعني في المستوى المعاصر من هذا العلم نذكر بالنسبة إليه أنه ملاحظات ثلاثة أو اثنان. الملحظ الأول نقضي أنه وهو أن لازم هذا المسلك أنه هو أن يفتي المصنف بأن من توضأ أنه بماء نجس أنه جاهلا بنجاسته مستصبا لطهارته لابد أن يفتي أنه بصحة الصلاة أنه وكذلك من استصحب الطهارة الحدثية وبعدين تبين أن يكون أنه كان أنه محدثا فلا بد أن يقول أن مقتضى دليل أنه مثلا الاستصحاب وإصارة الطهارة هو الإجزاء في هذه الموارد وهذا أنه بعيد جدا في الطهارة الحدثية التقوى بصحة الصلاة غير واردة، إذا تبين أنهم أصلا ما كانوا متواضعين أنه وأن يعني لم يكن له وضوء بقاء مثلا استصحب بقاء الوضوء. البتاء المصنف قد يخرج عن هذا النقض بدعوى أنه نعم مقتضى دليل الطهارة ودليل الاستصحاب صحة الصلاة في هذا الفار، لكننا خرجنا عن ذلك بأدلة خاصة من قبيل أنه شق المستثنى من أنه لا تعاد الصلاة إلا من خاص أحدها الطهور، والمقصود الطهارة أنه الحدثية أنه، ويدل حينئذ على أن الطهارة الحدثية إن لم تكن موجودة واقعا أنه فصلاة باطل، وإن كان المكلف أنه معذورا في ذلك بأن كان قد أحرز طهارة ظاهرية، فيدل ذلك أنه على أن ما هو الشرط في شأن الطهارة الحدثية إنما هو شنو؟ الطهارة واقعية لا طبيعية الطهارة المتأصلة. يمكن المصنف أن يعتذر أنه بهذا الشيء، ولكن هذا الاعتذار غير نافع. ليش؟ لأنه إذا كان أنه إذا كان المطلوب في الصلاة هو الطهارة الحدثية الواقعية حسب مفاد حديث لا تعاد، فما جدوى استصحاب الطهارة الحدثية؟ وهل والمفروض أنها تثبت حكما ظاهريا، بعد حينئذ إثباتها للطهارة الظاهرية لا تكون نافعة بالنسبة إلى أنه يعني الصلاة، مع أن الفرض حكومة أدلة إصالة الحل والطهارة والاستصحاب على أدلة الأجزاء والشرائع، أنه حينئذ أنه ليس هناك جدوى أنه في الحقيقة في اعتبار الطهارة الظاهرية، أنه هذا أنه في الملحظ نقضي وبعض الحيثيات. الملحظ الآخر أنه الذي نذكره هو ملحظ مبنائي، هو أنه الحكم الظاهري الحكم، هذا مقولة الحكم الظاهري أصلا يكاد يكون غلطا. إحنا حكم الظاهري في مقابل الحكم التنزيلي مو معلوم عنا أصلا، لم يثبت وجود حكم ظاهري متأصل في مقابل الحكم التنزيلي. عند العرف يفهم من لسان كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، يفهم شنو؟ يفهم التنزيل، يعني كل شيء منزل من منزلة الطاهر أنه حتى يثبت القدر، كل شيء حلال حتى يثبت أنه حرام، يفهم الحلية الواقعية ولكن تنزيلا. لكن أنه منشأ الأحكام الظاهرية المتأصلة، منشأ الأحكام الظاهرية المتأصلة نوع من الاختفاء الوعف أنه مشاعر الأدبية والخيالية عند الأصوليين. الأصوليين أنه من كثرة تكرار نص واحد ومن كثرة التعامل مع هذا المفردات، كثير من أنه أمور المجازية تنقلب عندهم إلى أمور حقيقية، أنه لأن الشعور بالجانب الأدبي والخيالي الذي يمثله الناس، هذا الشعور أنه يخفى ويخفت شيئا فشيئا، لأن المجاز كلما كثر استعماله يخفت العناية فيه حتى تكون عناية يعني كالصوت الذي يسمع همسا. وبالنتيجة ونحن مهيئين نفسيا في عند تعلم العلوم لاستقبال المصطلحات، أنه ومن ثم أنه يكون أنه هذه الحالة أنه نشعر أنه لا نشعر بالعناية فيما يشعر فيه العرف والآخرون بالعناية، أنه وعلى هذا الأساس يكون الفهم العرفي من مطلق أدلة الأصول حتی مثل دلیل اصالت طهاره و اصالت الحلیه یکون هو الحلیت تنزیلیه و لیس الحلیت ظاهری المتأصله، بل حدیث الاحکام ظاهری المتأصله حدیث تخیل اصولی بعید عن ذهنیت الادبیه. و هذا ایراد مبنائی لنا و انه تفصیله ممکن الى محله. الایراد الثالث انه على ذلك انه حتى بعد نوك البحث الامارات الى البحث اللاحق ما ذكره السيد الحكيم قدس الروح انه في الحقائق في صفحه 207 واخرون ربما، وهو ان من الممكن انه ان نبني على ان الحكم الظاهري اذا ارتفع يرتفع من الاول ولا محذور في ذلك. انه توضيح ذلك اجمالا ان لدينا السابقين من الاصوليين كانوا يعتقدون بان الاثر الرجعي للاعتبارات يرجع الى اجتماع يعني الى التناقض. فاذا كان افترض هذا الشخص انه مثلا افترض مثلا غير مالك الى اليوم، في اعتباره من اليوم مالكا من الامس يلزم ان يحصل الملكيه انه في يوم امس وعدم الملكيه بلحاظ زمانين، ومن ثم وقعوا في حيص بيص في مساله بيع الفضولي، لانهم وجدوا في بيع الفضولي ان المالك عندما يجي يرتب آثار الواقع منذ زمان وقوع العقد وهو الزمان السابق، وحاروا في كيفية تبرير ذلك. بعضهم اصلا التزم الى النقل بالإجازة، يعني آثار السابقة ما يترتب، هذا خلاف الوجدان وخلاف السيرة العملية وخلاف النصوص. بعضهم التزم بالكشف الحكمي وأنه ملكية لذلك ما يحصل للمالك من زمان وقوع العقد، ولكن آثار الملكية تترتب. بعضهم التزم بالكشف الحقيقي المتكلف وأن هذا في علم الله تعالى هذا الملكية حاصلة، إذا كان هذا يجيز فتكون الإجازة أنه كاشفة بهذا النوع بنحو الإمارية عن أن الملكية من الأول حاصلة. وبعضهم وهو الرأي الحاصل في مسألة بيع الفضولي التزم بالكشف الانقلابي، بمعنى أن الواقع ينقلب بمجرد الإجازة بنحو رجعية، يعني بمجرد أن يجيز هذا البيع واقع قبل شهر، بمجرد أن يجيز هسين القلب أنه قراءة الواقع يصير من قبل شهر ملك له. وقالوا أنه لا استحالة في الاعتبارات، لأن صحيح قبل ما يجيز ما كان ملك له أنه إلى هذا الزمان، ولكن بعد أن أجاز نعتبره ملكا له من شهر من قبل، وهذا تأثير رجعي للاعتبار في الأحكام الوضعية معقوله. لاحظتم؟ وهذا هو مسلك الكشف الانقلابي، المسلك الحاسم في أنه شأن بيع القبول. وعليه فلنا أن نقول في مورد الحكم الظاهري أنه إذا انكشف الخلاف لم يكن قد تحقق الطهارة الظاهرية من الأول بنحو الكشف الانقلابي، فلا يكون الشرط حينئذ قد تحقق. هذا إجماله، هذا الإيراد، ويمكن أن ترجعون إلى كلام السيد الحكيم قدس سره أنه هو الآخرون في شرطه. هذا تمام الكلام في الأصول العملية، ويأتي الكلام تباعا في الإمارات إن شاء الله تعالى. الحمد لله والسلام عليكم.
التصوير كنت على دبي في الساعة 10
الصبح.
يعني
الله يسلمك. الله يسلمك.